بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب ديوان الإمام علي، تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أولا تصدير. نحن مع الإمام علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء وحفيد عبد المطلب ابن هاشم سيد قريش وزعيمها وعالمها المشهور. والده أبو طالب كان شريفا عظيما اشتغل بالتجارة في الجاهلية، ولما مات أبوه ورث عنه السقاية والرفادة، وهو الذي كفل ابن أخيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه وشمله بالرعاية والعون والتأييد. ولما تعاهدت قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب قال: ألا أبلغ عني على ذات بينها لؤيا وخصا من لؤي بني كعب؟ ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب؟ أفيقوا أفيقوا قبل أن تحفر الزبا ويصبح من لم يدي ذنبا كالذنب، ولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعوا أواصرنا بعد المودة والقرب، وتستجلبوا حربا عوانا وربما أمروا على من ذاقه حلب الحرب، فلسنا ورب البيت نسلم أحمدا لعزاء من عبد الزمان ولا كربي. وظل كذلك إلى أن توفاه الله. أما والدته فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم ابن عبد مناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمية. أسلمت وهاجرت إلى المدينة وماتت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلي هو خليفة المسلمين بعد عثمان، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته، ووالد الحسن والحسين رضوان الله عليهما، ورابع الخلفاء الراشدين، وإمام الخطباء من المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ولد رحمه الله بمكة المكرمة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم باثنتين وثلاثين سنة، وقبل البعثة بثمان سنين، ونشأ بها النشأة العالية في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد أولاده، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان متزوجا خديجة، وكانت ذات مال كثير، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتجر فيه، فحصل له ربح وفير. فلما أصيبت قريش بالقحط والمجاعة قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه العباس رضي الله تعالى عنه: إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة، فانطلق بنا فلنخفف من عياله، تأخذ أنت واحدا وأنا واحدا. وكان لأبي طالب من الذكور أربعة أولاد، كل واحد بينه وبين الذي يليه عشر سنين، وكان أسنهم طالبا فعقيلا فجعفرا فعليا فلما جاء الإسلام أسلم علي فجعفر فعقيل، أما طالب فمات على الكفر كأبيه. وكان إسلام علي وهو صغير في السنة الثامنة أو العاشرة من عمره، قبل أن يتدنس بشيء من رجس الجاهلية، ولذلك قيل فيه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم قط. ولما علم أبوه بإسلامه وصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: أي بني، أي شيء الذي أنت عليه؟ قال علي: يا أبتي، آمنت بالله ورسوله وصدقت ما جاء به واتبعته. فقال له: أما إنه لم يدعك إلا إلى الخير فالزمه. وكان ذا منزلة سامية عند الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمين كافة. كان علي على جانب كبير من التقوى، وكان أوفرهم نصيبا وأكرمهم مددا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت إليه الفتوى في حياة الرسول وبعده، حتى ضرب به المثل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل: قضية ولا أبا حسن لها. قال عبد الله بن عباس: قسم علم الناس على خمسة أجزاء، فكان لعلي منها أربعة، ولسائر الناس جزء شاركهم فيه فكان أعلمهم به. وقال عبد الله بن مسعود: كان علي رضي الله عنه أفرض أهل المدينة وأقضاهم، يريد أعلمهم بعلم الميراث والفصل في القضايا بين الناس. ومن دلائل عبقريته أنه كان يسأل عن الأمور المشكلة فيجيب فيها على البديهة، ويحل مشكلات المسلمين الدينية والاجتماعية، وكان بطلا مقداما وفارسا شجاعا وعلما من أعلام الإسلام، كما كان خطيبا مصقعا وبليغا مفوها ومستشارا مؤتمنا عند أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. وجهاد علي رضوان الله عليه في نشر الدعوة في حياة الرسول الكريم ذائع مشهور، وتعلمون موقفه الخالد ليلة الهجرة، وكيف نام في الموضع الذي ينام فيه الرسول ليلة الهجرة ليفدي الرسول ويضمن نجاح هجرته، مع أنه كان يعلم ما يترقبه من قتل وتعذيب. ثم هاجر إلى المدينة وأقام فيها مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكمل ثقافته الدينية بما يتلقاه من الرسول، وكان من كتاب الوحي، واشترك في غزواته ومشاهده ما عدا غزوة تبوك. وتوفي رسول الله صلوات الله عليه وولي الخلافة أبو بكر بعده، فحنق كثير من المسلمين، ولكن عليا كان كريما رائع التضحية وما يضربه من المثل العظيمة، فوقف مع أبي بكر يشد أزره ويسند ظهره ويشير عليه في المشكلات. وتوفي أبو بكر وتولى الخلافة عمر، فكان علي له ظهيرا معينا كان يشير عليه بالصواب والرشد إذا تفاقمت الأمور واشتدت الخطوب. ثم قام عثمان بعد عمر بالخلافة فبايعه علي وظل يعاونه إلى أن تفاقمت الأمور وقامت الثورة على عثمان ومات فيها قتيلا. ويروى أن عثمان كتب إلى علي وهو محاصر في داره رسالة جاء فيها: أما بعد، فقد بلغ السيل الزباء وجاوز الحزام الطبين، وطمع في من لا يدفع عن نفسه، ولم يغلبك مثل مغلب، فأقبل إلي صديقا كنت أو عدوا، فإن كنت مأكولا فكن خير آكلي، وإلا فأدركني ولما أمزقي. فبعث إليه بابنيه الحسن والحسين يدافعان عنه، ولكنهما لم يستطيعا مقاومة الجماهير الثائرة، فقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وبويا علي بالخلافة بعد عثمان على كره منه 35 من الهجرة، فأخذ معاوية بن أبي سفيان يؤلب بني أمية عليه لأنه لم يأخذ بدم عثمان. وقد كان الثوار يوم بويع لعلي مجتمعين ولم تغمد سيوفهم، فرأى رضي الله عنه أن الحكمة تركهم حتى تخمد نار الفتنة وتتم البيعة، ورأى معاوية أنه يجب الأخذ بدم عثمان قبل الشروع في البيعة. وانضم إليه في هذا أهل الشام وطائفة من أهل مصر والعراق. قضى رحمه الله في الخلافة نحو 5 من ذي الحجة 35 من الهجرة إلى رمضان 40 من الهجرة. وقد كانت الأحداث التي وقعت في خلافته أحداثا عظيمة جعلته في كفاح دائم وحروب مستمرة. وخرجت عليه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالبصرة، ومعها طلحة والزبير، ومعركة الجمل مشهورة. ثم استمرت الحروب بينه وبين معاوية ابن أبي سفيان سجالا، ومنها موقعة صفين. ثم كان أمر التحكيم الذي قبله علي على كره منه. ثم انتهى الأمر بقتل الخوارج لعلي بيد عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالكوفة في 17 من رمضان 40 من الهجرة، ودفن بها وعمره 63. وتولى بعده ابنه الحسن خلافة المسلمين، ثم تنازل عنها لمعاوية 41 من الهجرة. ثانيا، للإمام علي كتاب نهج البلاغة، وهو كتاب رائع مشهور وسفر جليل وأثر أدبي خالد بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. جمع فيه الشريف الرضي المتوفى 406 من الهجرة كل ما ينسب للإمام علي من خطب ووصايا ونصائح وحكم وأمثال ومواعظ وآراء ومحاورات ورسائل وعهود. وقيل إن الذي قام بجمعه هو الشريف المرتضى المتوفى 436 من الهجرة. والشيعة على أن الكتاب بجملته وتفصيله لأمير المؤمنين علي، وذهب بعض الباحثين إلى أنه منحول مفترا عليه. أما حجج الذين ينفون نسبته عن علي فأهمها: أولا، أن في الكتاب أقوالا شديدة اللهجة في حق بعض الصحابة كما في الخطبة الشقشقية، ولكن بعض الباحثين يؤيدون نسبة هذه الخطبة إليه. ثانيا، ما في الكتاب من أفكار عميقة واصطلاحات صوفية متأخرة واصطلاحات كلامية أيضا لم توجد في عصره. ثالثا، ما في بعض رسائل الكتاب من طول كثير مما يدع للشك مجالا في صحة نسبتها إلى الإمام علي كما في عهد علي إلى الأشطر النخعي. رابعا، خلو الكتب المؤلفة قبل الشريف الرضي من كثير مما في نهج البلاغة، وقد ذهب كثير من الباحثين إلى نسبة الكتاب لعلي. ولكن مما لا ريب فيه أن بعضا مما في الكتاب منتحل مدخول لا تصح نسبته إلى الإمام. هذا وقد تثقف بثقافة نهج البلاغة كثير من عاشقي الأدب ودارسيه في القديم والحديث، ولم يزل إلى اليوم من أهم كتب الأدب والثقافة الدينية والعربية. والكتاب عالي الأسلوب، فخم العبارة، مصقول البيان، لطيف الروح، ينحدر إلى النفس بسهولة. وموضوعات الكتاب كما يقول الرضي ثلاثة: أولها الخطب والأوامر، وثانيها الكتب والرسائل، وثالثها الحكم والمواعظ. ويمتاز مع ذلك بطوله وضخامته وبأهمية ما فيه من آراء في الأخلاق والسياسة والدين والاجتماع، وبأنه ثروة فكرية وأدبية واسعة. ثالثا، الإمام علي كرم الله وجهه في الذروة من البلاغة والفصاحة والبيان، وهو أخطب الخطباء بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك أسباب: أولا، أسرته وبيئته ومكانهما في البلاغة. ثانيا، تأثره ببلاغة القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، كانت حياته كلها كفاحا وجهادا ونضالا، وهذا من أهم ما يبعث على الخطابة ويدعو إليها. رابعا، نشأته وطبعه من صغره على البيان واللسن والفصاحة. خامسا، قوة عارضته وحدة ذكائه وعبقريته ودليل شخصيته وحبه الصراحة والرأي الواضح، وكل ذلك مما يبعث الخطابة ويعين عليها. وتمتاز خطابته بخصائص كثيرة، من أهمها: أولا، تمثيلها لحياته وشخصيته وآرائه وعقيدته في الحياة. ثانيا، بلاغة أسلوبه وإحكامه وإشراقه واستمداده من أسلوب الذكر الحكيم والبلاغة النبوية الشريفة. ثالثا، دقة معانيه وإحكامها وترتيبها وجلالها وعظمة الروح فيها وعلو الأفق، مما لا يكون إلا لمثل علي كرم الله وجهه. رابعا، جزالة ألفاظه، إذا استثنينا منها هذه الألفاظ الاصطلاحية الكثيرة. ويقول فيه الرضي: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام مشرع الفصاحة ومولدها، ومنشأ البلاغة ومولدها، ومنه عليه السلام ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينها. من أجل هذا كان إذا خطب فهو أخطب العرب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كتب كان أبلغ الناس قولا وأصدقهم وصفا وأسيرهم مثلا رضي الله عنه. ومعاني الخطابة عند الإمام علي لا تخرج عما علمت من الحكمة والصدق والحق والخير والطهر، وهي مع ذلك مرتلة منظمة صادرة عن عقلية موهوبة مهذبة مثقفة، فضلا عن دقتها وعمقها ووضوحها وجلالها وتأثيرها. وكان الإمام ينهل هذه الحكمة من القرآن الشريف والحديث النبوي الخالد. وسمو الروح وعظمة الإيمان وقوة العقيدة وجلال الغاية، كل هذه خصائص ظاهرة لمعاني الخطابة عند الإمام، وخطبه كلها مرتبطة الأجزاء، سليمة المنطق، مرتبة مهذبة واضحة ولا غر. فقد كان عصر الإمام هو عصر الخطابة والبلاغة، وقد امتاز هذا العصر بكثرة الخطباء البلغاء كثرة رائعة عجيبة. وفي صدر الخطباء الخطيب الأول والإمام الأكبر والزعيم الروحي الأعظم محمد صلوات الله عليه، ومن الخطباء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وخالد وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو عبيدة عامر بن الجراح ومعاوية وسواهم من أعلام الخطباء والبلغاء رضوان الله عليهم أجمعين. ومن الخطباء المشهورين أيضا عطارد بن حاجب ابن زرارة، وكان الخطيب عند النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الجاحظ. رابعا، هذه بعض الآثار من كلام الإمام علي كرم الله وجهه. قال عليه السلام قبل موته: أنا بالأمس صاحبكم، واليوم عبرة لكم، وغدا مفارقكم، إن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي، وإن أغفر فالعفو لي قربه وهو لكم حسنة. فاعفوا واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله ما فاجأني من الموت وارد كرهته، ولا طالع أنكرته. ومن دعائه عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك أن أفتقر في غناك، أو أضل في هداك، أو أدام في سلطانك، أو اضطهد والأمر لك. ثانيا، قال من وصية لولده محمد بن الحنفية حين أعطاه الراية يوم الجمل: تزول الجبال ولا تزل، عض على نجزك، أعر الله جمجمتك، تد في الأرض قدمك، ارم ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر بيد الله سبحانه. ثالثا، من كلامه عليه السلام يصف بيعته بالخلافة ويرد على من زعم أن البيعة له أخذت قسرا. بسطت يدي فكففتها ومددتموها فقبضتها ثم تداككتم علي تداك الإبل الهين على حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل وسقط الرداء وبلغ من سرور الناس بيعتهم إياي أن ابتهج بها الصغير وهدج إليها الكبير وتحامل نحوها العليل وحسرت إليها الكعاب. رابعا، من كلامه في التحريض على القتال لما أغار سفيان الأسدي على الأنبار وقتل عامله فيها حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله ثم قال: أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وسيماء الخسف وديث بالصغار. وقد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلا ونهارا وسرا وإعلانا، وقلت لكم اغزوهم من قبل أن يغزوكم، فوالذي نفسي بيده ما غزي قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا، فتخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولي واتخذتموه وراءكم ظهريا حتى شنت عليكم الغارات. هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقتل حسان البكري وأزال خيلكم عن مسالحها وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينزع حبلها وقلبها ورعافها ثم انصرفوا مغفورين. ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق لهم دم، فلو أن رجلا مسلما مات من دون هذا أسفا ما كان عندي فيه ملوما، بل كان به عندي دجيرا. يا عجبا كل العجب، عجب يميت القلب ويشغل الفهم ويكسر الأحزان. من تضافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حقكم حتى أصبحتم غرضا ترمون ولا ترمون، ويغار عليكم ولا تغيرون، ويعصى الله فيكم وترضون. إذا قلت اغزوهم في الشتاء قلتم هذا أوان قر وصر، وإن قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم هذه حمارة القيظ، أنظرنا ينصرم الحر عنا. فإذا كنتم من الحرب والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال، ويا طغام الأحلام، ويا عقول ربات الحجال، والله لقد أفسدتم علي رأيي بالعصيان، ولقد ملأتم جوفي غيظا حتى قالت قريش: ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأي له في الحرب. لله درهم، ومن ذا يكون أعلم بها مني وأشد لها مراسا، فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين، ولقد نيفت اليوم على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. قالها ثلاثا، فقام إليه رجل ومعه أخوه فقال: يا أمير المؤمنين، أنا وأخي هذا كما قال تعالى: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فمرنا بأمرك، فوالله لننتهين إليه ولو حال دونه جمر الغضا وشوك القتاد. فدعا لهما بخير ثم قال لهما: وأين تقعان مما أريد؟